وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال قدس سره، مسألة 369: من لم يدرك الوقوف الاختياري لنسيان أو لجهل أو لغيرهما من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري بين شريطين، الوقوف برهة من ليلة العيد ما بعد الشريطين وصح حجه، فإن تركه متعمدا فسد حجه. انتهى ما أفاده قدس سره. تشتمل هذه المسألة على نقاط ثلاث، ونضم إليها أخرى فيصير المجموع أربع نقاط. الأولى إن لعرفات موقفين: موقفا اختياريا وهو ما تقدم، أعني من الزوال إلى الغروب، وموقفا اضطراريا وهو بره من الزمان ليلة العيد ليلة العاشر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إن الموقف الاضطراري المذكور هو موقف لكل صاحب عذر، سواء كان العذر ضيق الوقت أو غير ذلك من الأعذار. والنقطة الثالثة إن من فوت الموقف على نفسه عمدا فسد حجه. والنقطة الأخيرة التي نتبرع بها: ما هو وقت الوقوف الاضطراري؟ فهو يبتدئ من بعد الغروب إلى متى؟ هذه النقاط التي تشتمل عليها المسألة المذكورة. عنوان جانبي صغير: النقطة الأولى. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، أعني وجود موقف آخر لعرفات لخصوص المضطر، فالقاعدة تقتضي لولا النصوص الخاصة، القاعدة تقتضي الفساد، أعني فساد الحاج، باعتبار القاعدة الأولية كما أشرنا، حيث أنه لم يأتي بجزء الواجب فيلزم انعدام الواجب حتى ولو كان ذلك عن عذرين. مضافا إلى روايات الأراك التي قالت لا حج لأصحاب الأراك، يعني الذين لا يقفون في عرفات، إذ العراق كما قلنا منطقة على الحاد خارج المحدود، وهذه الرواية مطلقة تشمل حالة ما إذا كان الترك تركا عن عذر واضطرار، بالتالي أصحاب الأراك يعني الذين يقفون خارج المحدود، المنطقة المحدودة لا حج لهم، فهذا مطلق يشمل، هكذا يمكن أن يقال. وطبيعي أستدرك هنا، وكان من المناسب ذكر هذا في المسألة السابقة، والأمر سهل إن شاء الله تعالى، وحاصله إن الروايات التي تقول إن أصحاب الأراك لا حج لهم قد يبرز فيها احتمال آخر غير ما كنا نفهمه منها سابقا، فإن الذي كنا نفهمه هو أن الوقوف في منطقة الأراك حيث إنه وقوف خارج منطقة عرفات فيفسد الحج، من دون خصوصية ل منطقة الأراك، بل هذا مأخوذ بنحو المرآتية، مرآتية علما لترك الوقوف في عرفات، هذا ما كنا نفهمه بادئ ذي بدء وما بيناه سابقا، وبناء على هذا استدللنا سابقا بأن التارك للوقوف في عرفات يعني رأسا وبشكل كلي يبطل حجه، بيد أنه يوجد احتمال آخر فإن قبلناه صارت الروايات المذكورة مجملة، وذلك بأن يقال إن لنفس منطقة الأراك خصوصية، فهي ذكرت لا لأجل أنها خارج عرفات، كلا، بل بنفسها وبذاتها هي منطقة محرمة ويوجد مانع من الوقوف فيها، وعلى هذا لا يمكن أن نستفيد، افتهمت شريد أقول بعد، أن الوقوف خارج عرفات مبطل بعدما كان هناك احتمال الخصوصية لهذه المنطقة، فإذا قلت إن هذا الاحتمال وجيه، بعد تبقى هاي قضايا مرتبطة بمن؟ بالنفسيات يا أخي العزيز، مو مال نعقد مؤتمر نصالح بيناتنا، لا هذا مو قابل، واحد يقول إيه صدق هذا احتماله صحيح، إيه واحد يقول دروح هذا شنو، هذا احتمال ماذا؟ عقلي انت وحدك قاعد شنو تبرز؟ على اي حال، بس انا اريد ابين لك واقع المطلب، بس احنا الحمد لله القاعدة موجودة عندنا، يعني هذا ما يأثر زايد، ما يغير من الموقف شيئا، بس الذي اريد اقوله ان هذا الاحتمال اذا كان له درجة من الوجاهة و صار في عرض أو يقارب أن يكون في عرض ذلك الاحتمال فتصير الرواية مجملة، لا يصح التمسك بها. أما إذا قلنا هذا مجرد احتمال عقلي ويبقى الظهور مع ذلك الاحتمال السابق فلا يضر وجود هذا احتمال، والأمر سهل بعده، والأمر سهل إن شاء الله بعد وجود مقتضى قاعدة. الآن هاي حركة بلا ثمرة، وقلت هذه حركة مالها نتيجة ومالها منتهى، ترجع إلى الوجدان بعد. هو صحيح خارج الموقف، لكن أكو احتمال شنو؟ هل خارج من الموقف إلى شنو؟ أنا ما أريد أقول هو داخل الموقف، بس هل خارج الموقف إلى شنو؟ خصوصية. إيه هتشي هتشي نريد نقول، لا إيه ما نريد نلتزم نقول داخل الموقف، لا هو نفسه هذا إلى خصوصية، لا بما أنه يمثل خارج الموقف فقط، لا هو بلي هو بنفسه بضميمة أنه هم خارج المقصود، بس هو إلى خصوصية والعلية التامة يجزء العلة. إذا هيتش قلنا حينئذ لا يمكن التمسك، قلت والأمر سهل امشي لتقضي وقت إهنان. زين جيد، إذا القاعدة تقتضي البطلان في حق من ترك الوقوف الاختياري في عرفات ولو كان ذلك عن عذر هذا، ولكن دلت بعض النصوص على الموقف الاضطراري من قبيل صحيحة الحلبي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات، يعني شو وقت وراء الغروب، فقال إن كان في مهل، يعني أكو عدة مجال حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات. فارج أو نقطة، وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام. شنو وإن قدم وقد فاتته عرفات؟ يعني لا يمكن أن يدرك حتى في الليل، بحيث يتمكن بعد ذلك يذهب إلى المشعر ويدرك الناس قبل إفاضته. خب، وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله أعذر لعبده. أيهم فإن الله أعذر لعبده، هم شوية سلط الأضواء عليها قد نستفيد منها فيما بعد إن شاء الله تعالى. وهم فرد قاعدة، هذه قاعدة الله أعذر لعبده، فرد قاعدة شكوا بيها نستفيد لعله منها في أكثر من موضع. فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام، يعني لا هذا ولا هذا، فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة. هذا هم لا تنسى، فليجعلها عمرة، هذا الذي يفوت الحج فوق ما فات الحج وعليه السنة الثانية فوق هذا يكون يكملها عمرة مفردة، هذا المستند، فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 36 الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث رقم 2. زين، هاي صحيحة الحلبي. وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، وقال: في رجل أدرك الإمام وهو بجمع، جمع يعني المشعر، فقال: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا، يعني منين؟ من يشعر، فلا يأتيها، يعني عرفات تليوين قبل المن الجمع، وليقم بجمع فقد تم حجه. المصدر السابق الحديث رقم 1، ونحو ذلك روايته الأخرى في الحديث رقم 4، وقريب من ذلك رواية إدريس ابن عبد الله الحديث رقم 3، والمصدر كل واحد. إذن نستفيد من هذه الروايات أن من فاته الموقف في عرفات، الموقف الاختياري، فإن أمكن أن يذهب إلى شنو؟ عرفات، ويبقى فيها فترة، ويدرك المشعر قبل إيش؟ طلوع الشمس، فعليه أن يذهب إلى عرفة، وإلا فيكفيه الوقوف في المشعر الحرام، ويتم بذلك حجه. إذن بالنسبة إلى وجود موقف ثاني لعرفات، أعني الموقف الاضطراري، تدل عليه الروايات المذكورة بشكل واضح، والمسألة لا خلاف فيها كما نقل صاحب المدارك في الجزء 7 صفحة 401. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى، والعنوان جانبي النقطة الثانية. وأما بالنسبة إلى النقطة الثانية، أعني أن الموقف المذكور موقف لكل صاحب عذر، فيمكن أن نقول إن القدر المتيقن من الروايات السابقة إذا كان العذر عذرا، خارجيا، أعني ضيق الوقت كما هو المتداول الآن في زماننا بسبب زحام السيارات وانسداد الطريق، أو يتيه بعض مرات، يتيهونك بعضهم، خصوص ذلك الزمن سجينا الحمد لله في الزمن، فيتيه، وبالتالي لا يدرك عرفات مثلا. إن هذا مانع خارجي، والقدر المتيقن هو هذا. والكلام فيما إذا لم يكن المانع كذلك، وإنما كان عبارة عن النسيان أو الجاهل، يعني الوقت هو وسيع ويقدر يجي، لكن صاحبنا شنو ما يدري، أو نسى أنه أكو، سهلة فرضية بحث علمي هذا. هذا بحث شنو علمي. فلاحظ فهنا قد يستشكل في شمول الروايات له، فلاحظها حيث قالت: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات، والمفهوم عرفان من ذلك أو المنصرف هو ما ذكرناه، يعني لأجل ضيق الوقت يأتي متأخرا. وهكذا في الرواية الثانية حيث قال: في رجل أدرك الإمام وهو بجمع، يعني لمانع خارجي. إذن لو كان الشخص ناسيا مثلا فكيف يكون حكمه؟ ذكر في هذا المجال، أو يمكن أن يذكر في هذا المجال، إن صحيحة الحلبي قالت: فإن الله أحذر لعبده. وهذه النقطة نقطة عامة، يعني كل صاحب عذر الله أولى بأن يعذر. ومورد الروايات وإن كان هو الذي طرأ له مانع خارجي كضيق الوقت مثلا، ولكن لو كان ناسيا فحينئذ هو معذور، فإن العذر نسيان، فيثبت له الحكم المذكور تمسكا بعموم العلة والنكتة. وقال صاحب المدارك قدس سره في الجزء 7 صفحة 402: إن النسيان من أقوى الأعذار. ناسي بويا بعد شكري أقوى الأعذار. ووافقه على ذلك صاحب الجواهر في الجزء 19 صفحة 34، والنراقي في مستند الشيعة جزء 12 صفحة 227، بيد أن صاحب الحدائق ذكر أن الناسي ليس معذورا، وإنما المعذور هذا. إذا أكو عندك الدفتر تسجل به شنو؟ ما أدري القضايا الذي هي شنو، ما نقول العجائب والغرائب، إيه الأشياء الذي ملفتة للنظر، واحد منها هذا عن صاحب الحدائق في الجزء 16 صفحة 406، يقول: الناسي ليس معذورا، وإنما المعذور هو الجاهل. والروايات المتعددة دلت على معذورية الجاهل، وأما النسيان فليس عذرا، فإن من شأه هو الشيطان، كما قال تعالى: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فمنشأ النسيان هو الشيطان. إضافة إلى ذلك، النسيان ينشأ نتيجة عدم الاستعانة بالمنبهات المسبقة، فهو تماهل في المنبهات ولم يضع منبهات من قبيل أن يضع خاتمه في إصبع آخر مثلا، أو يسجل، أو يقول لغيره نبهوني، أو. هو ترك هذه المنبهات فنسى، فبالتالي نسيانه ناشئ من إهماله للمنبهات فلا يكون عذرا. هكذا ذكر قدس سره. وفيه إن النسيان عذر عقلائي، وقد اتفق عليه العقلاء. لذلك إذا قال شخص نسيت معتذرا بالنسيان، الطرف الثاني بذوقه العقلائي، بطبعه العقلائي، لا نتيجة شرع، فيسكت حينئذ. نعم، كون المنشأ للنسيان هو الشيطان، هذا لا يعني أنه لا يصير عذرا، فالشيطان سبب للنسيان. لكن بعدما طرأ وحصل يصير عذرا، وإن كان المنشأ هو الشيطان وعدم الاستعانة بالمنبهات، لا يعني أنه ليس بعذر، بل يبقى هو عذر غايته الطرف المقابل بإمكانه أن يعاتب أو يعاقب على عدم الاستفادة والاستعانة بالمنبهات. فأقول له: لماذا لم تكتب؟ لماذا لم تضع الخاتم في الإصبع الآخر؟ أما في حالة نسيانه، هو حالة نسيانه يكون معذورا. فعلى هذا الأساس إذن لا محذور في شمول الروايات المذكورة له. هذا إذن هذا بالنسبة إلى ما ذكره صاحب الحدائق. ونتمكن أن نقول إن ونتمكن أن نقول إن الوجوه التي ذكرت لعدم شمول الحكم للناس هي متعددة. أولها ما ذكره صاحب الحدائق، نجعل لهذا كوجه أول، وهو أن الناس، خلينا وجوه، لأن أكو وجوه أخرى. فالوجه الأول أن يدعى على أنه النسيان ليس بعذر كما أفاده صاحب الحدائق. الوجه الثاني ما أفاده السيد الروحاني قدس سره في المرتقى الجزء الثاني صفحة 274، حيث قال: المناسب هو العذر من جهة الذنب لل، هذا الوجه الثاني لمن؟ لعدم الإجزاء في حق الناس. الوجه الأول ما ذكر صاحب الحدائق، الوجه الثاني ما ذكر السيد الروحاني: المناسب هو العذر من جهة الذنب للإجزاء. انتهى. ومقصوده أن الناس وإن كان معذورا، ولكنه معذور من جهة العقوبة، لا أنه يثبت الإجزاء في حقه. ونحن نحتاج إلى دليل يثبت الإجزاء، لا أنه ينفي استحقاق العقوبة فقط. وما أفاده وجيه لو فرض أن الدليل لم يدل على الإجزاء في حق صاحب العذر، ولكن الرواية السابقة أو الروايات السابقة دلت على العذرية، دلت على الإجزاء في حق صاحب العذر، حيث قالت وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله أعذر لعبده فقد تم حجه. إذن استعين بهذه الكبرى لإثبات الإجزاء، قال الإمام فقد تم حجه، وليس لمجرد نفي العقوبة. بقية الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.